أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في النفاس أنه ابتداؤه من حين خروج الولد. قلنا أن هنا قولان، هل المراد من خروج الولد هو انتهاء الولادة، أي بعد خروج الصبي أو الولد أو الجنين كما ذهب إليه جمع، أو مجرد خروج جزء من الولد كاف في أن ينطبق النفاسية على الدم الخارج معه؟ المشهور المعروف بين الفقهاء هو الثاني، وتدل عليه روايات إجماع الفقهاء أيضا على ذلك. ذكرنا رواية موثقة عمار ومعتبرة زريق وسكوني، أيضا معتبرة السكوني، كلها دلت على أنه رأس الصبي، رأس الحمل وأمثال ذلك، خروج بعض الولد دلت على خروج الولد جزء منه هو المناط في صدق نفاسية الدم الخارج معه. إلا أنه ذهب جمع من الفقهاء إلى أن النفاسية لا تتحقق إلا بعد خروج الولد كاملا، أي بعد خروج انتهاء الولادة، واستللوا على رواية وموثق عمار ما لم تلد. ذكرنا إن ما لم تلد يراد به مطلق الولادة الشامل للبعض وتمام الولد. هؤلاء قالوا ما لم تلد، أي إن الولادة ما لم تتحقق الولادة، ولم تتحقق الولادة إلا بخروج الولد كاملا، فلذلك النفاسية تكون من بعد خروج لهذا. وهذا مردود للنصوص المتقدمة، ولأن هذا مفهومه أنه ظاهره أنه ما لم يتلد، أي ما لم تتعمل مطلق الولادة سواء كان في جزء من الولد أو في تمام الولد. مضافا إلى أن هذه الرواية يمكن أن تشير إلى أن الدم الخارج قبل الولد هو ليس بدم نفاس، لا نظر للرواية إلى أنه هل يخرج مع الولد أو بعد انتهاء الولد، هذه إنما هي ناظرة إلى أن الدم الذي يخرج في فترة المخاضي أو قبل الولادة ليس بنفاس، لا نظر لهذه الرواية لما يخرج ما بعد الولادة، ما ليس لها نظر بذلك. وكيفما كان المشهور هو وما ذكره السيد الماتن رحمه الله هو المشهور وذهب عليه الإجماع ولا إشكال فيه، إنما الكلام في أنه ذكر رحمه الله فروعا في المقام. قال رحمه الله: قبل انقضاء 10 أيام من حين الولادة، فالنفاس ابتداؤه من خروج بعض الولد. وقال قبل انقضاء، ويستمر النفاس إلى انقضاء 10 أيام. قبل انقضاء 10 أيام سيأتي تفصيل في الكلام في أن مدة النفاس وانتهائه بأي الأقوال التي ذكرناها سابقا وروايات مختلفة في المقام. هذا الذي يذكره السيد الماتن أحد الأقوال في المقام 10 أيام، وإلا 18 20 يوما 30 يوما 40 يوما، ذكرنا في التمهيد الأقوال، سيأتي التفصيل في ذلك. ثم قال رحمه الله: ولو سواء كان تام الخلقة أو لا كالسقط، وإن لم تلج فيه الروح. قال بأنه السقط إنما يكون الدم الخارج معه أيضا دم نفاس، وإن لم يلج فيه الروح. حينئذ السقط في اصطلاح الفقهاء هو ما كان تام الخلقة، والوروج الروح إنما يكون بعد تمامية 4 أشهر، فهو يكتمل الخلقة في الرحم في 4 أشهر، وأما بعد انتهاء 4 أشهر يرجع فيه الروح. فكيف كان السقط هو هذا؟ ذكرنا ذلك في التمهيد، وقلنا بأن السقط متفق عليه أن الدم الذي يخرج معه هو دم نفاس، قد دعي الإجماع في المقام أيضا ولا إشكال فيه حينئذ. هذا وظهور اتفاقهم على ذلك، الاتفاق نقره صاحب مفتاح الكرامة رحمه الله وغيره، وللإطلاق بعد صدق الولادة أن هذا الجنين أو السقط قد اكتملت خلقته، يصدق عليه الولادة فيترتب عليه الحكم، وهو نفاسية الدم الذي يخرج معه، ولا إشكال من هذه الناحية. وكما في الجواهر، بلا إشكال كما في الجواهر وطهارة الشيخ الأنصاري، فلا إشكال في السقط. هذا بالنسبة إلى السقط. وأما المضغة والعلقة فقد وقع الخلاف الكبير بينهم، بل ولو كان مضغة أو علقة، رأيه من أنه إذا كان السقط أو إذا كان الجهيض مضغة أو علقة، الدم الذي يخرج معهما دم نفاس. هذا هو أحد الأقوال في المسألة. هناك أقوال أربعة: قول بأن الدم الذي يخرج مع المضغة والعلقة نفاس، وهو الذي اختاره السيد الماتن. قول بأنه ليس بنفاس معهما أبدا. قول ثالث وهو: ما إذا كان مبدأ نشو آدمي. القول الرابع: التفصيل بينهما، في المضغة يكون نفاس وفي العلقة لا يكون نفاسا. هذه هي أقوالهم التي ذكروها في المقام. السيد الماتن ذهب إلى أنه السقط إذا كان الجهير إذا كان علقة أو مضغة، الدم الخارج معه إنما يكون دم نفاس، لكن مشروط بأن يكون هذا مبدأ نشوة آدمي. أنتم تعلمون وما ذكرنا في التمهيد أن الحمل يمر بمراحل في الرحم، وليس هكذا نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم كسي العظام ثم حينئذ تام الخلقة ثم الولوج الروحي، فهذه مراحل هذا. فهل يصدق الولادة مع المضغة والعلقة أو لا يصدق الولادة معهما؟ الفقهاء رحمهم الله قيدوا هذا بهذا التقييد: إذا كان مبدأ نشو إنسان أو آدمي، أي إنها داخلة في تلك المراحل، أي أنه مرحلة المضغة ومرحلة النطفة مضغة والعلقة الذي يكون مبدأ ومن مرحلة من مراحل النشو الآدمي، وليس كل مضغة وليس كل علقة إنما يترتب عليه النفاس، إذ ربما يكون المرأة مريضة إنما كانت هذه مضغة أو علقة لأجل تجمع الدم وغير ذلك. فالمراد منهم مبدأ من نشو آدمي، يعني أن هذه المضغة وهذه العلقة هي داخلة في مراحل الجنين، أي من مراحل تكوين الجنين. فإذا كان كذلك الدم الخارج معهما يكون دم نفاس، هذا هو الذي يريدونه. اختلف الفقهاء في المضغة والعلقة على أربعة أقوال كما ذكرناها في التمهيد، وقد اختار السيد الماتن هنا إلى أنه دم نفاس، الخارج مع المضغة والعلقة هو دم نفاس بشرط العلم بكونها مبدأ النشو آدمي. المراد من العلم هنا أعم من الظن الإطمئناني والعلم القطعي، وسيأتي إن شاء الله أنه إذا كانت هناك إمارات أو شهدت قوابل أربعة على أنها مبدأ نشو آدمي كفى ذلك. هذا هو الذي ذكروه. وعن المدارك إنه مما قطع به الأصحاب، وفي الجواهر وعن التذكرة وشرح الجعفرية الإجماع، وفي المستمسك وهو العمدة لأجل ولولاه، أي لولا الإجماع لأشكل الحكم أشكل لعدم ثبوت صدق النفاس معها. إن عدم صدق النفاس معها تابع لأنها هل هي يصدق عليها عليهما ولادة؟ فإذا سقطت صدق الولادة معناه نفاس، أما إذا لم يصدق عليهما الولادة فلا نفاس حينئذ، النفاس مع الولادة، بدون ولادة لا يمكن. ولم نقل بأن الولادة لا بد أن تكون تام الخلقة، حتى المضغة والعلقة إذا كانت مبدأ إنسان أي مرحلة من مراحل تكوين الإنسان يصدق عليه ولادة حتى يكون كذلك، فلعدم صدق الولادة عليهما أشكل الحكم بنفاسية الدم الذي يخرج معهما. فالإجماع هو العمدة، هل هذا الإجماع هو صحيح أو أن هذا الإجماع له مخالف لا يمكن الاعتماد عليه؟ القول الأول هذا. القول الثاني التوقف في العلقة كما عن الكركي لأجل ما ذكرناه، عدم صدق الولادة على العلقة، مجرد دم متجمد سقط هذه العلقة يسمى ولادة، هذا صدق الولادة مشكل على هذا. القول الثالث عدم إلحاق المضغة والعلقة معا كما عن الأردبيلي رحمه الله، فإنهما المضغة والعلقة لا يصدق عليهما الولادة، فحينئذ إذا لم تصدق الولادة فالدم الخارج معهما ليس بدم نفاس. أشكل على هذا القول بأنه لا يبعد صدق الولادة، النزاع في هذه، أن النزاع بين الفقهاء في حكم النفاسية يرجع إلى هل تصدق الولادة مع المضغة والعلقة أو لا تصدق. الأردبيلي يرى بأنه لا تصدق الولادة، الذي قال بأن العلقة لا ليس بنفاس لأنه لا تصدق الولادة. هؤلاء رحمهم الله الذين يذهبون ويدعون الإجماع يقولون تصدق الولادة لأنه مبدأ نشو إنسان أي مرحلة من مراحل التكوين الجنين والإنسان في الرحم، فحينئذ تصدق الولادة. وأشكل عليه بأنه لا يبعد صدق الولادة عليهما وإن كان فيه خفاء. ذكرت سابقا بأن المضغة والعلقة كالنطفة لا يظهر، لم يكن له مظهر خارجي، المرأة إنما ترى الحمل من بعد شهرين أو ثلاثة أشهر يصدق أنها حامل، تشعر بأنها حامل، لو لم تكن الاختبارات الحديثة وبعد العوارض التي تعرض عليها لما كانت تحس بأن هذه المرأة حاملة لنطفة مرحلة من مراحل نشو الإنسان أو مرحلة العلقة أو مرحلة المضغة. هذا هو السبب، أنها مخفية على صاحبة الحمل، فلذلك قالوا بأنه لا صدق الولادة يصدق ولكنه مخفي، خفاء في البين موجود حتى على صاحبة الحمل هذه، وإن كان فيه خفاء ولعله لعدم ظهور الحمل فيها فيهما أي في المضغة والعلقة وعدم التطور والتبدل. ما عندنا في هذه المرحلة شيء حتى تعلم بها المرأة، تطور وتبدل ما موجود كما في النطفة، ولذلك الفقهاء لم يذكروا النطفة أبدا، والسبب في ذلك واضح، عدم صدق الحمل، عدم صدق الولادة، عدم التطور، عدم استشعار المرأة بأنها حامل، كل هذه توجب خفاء الولادة في البين. في النطفة في العلاقة والمضغة أيضا خفاء فيه من هذه الناية، ولذا لم يتعرض الفقهاء للنطفة في كلماتهم، كما استشكل على القول الثاني الذي ذهب إليه المحقق الأردبيلي حيث قال التوقف بالنسبة إليه الكركي، قالوا استشكل إن التفكيك بين العلقة والمضغة غير ظاهر، إذا كانت الولادة تصدق على المضغة فلما لا تصدق على العلقة غير ظاهر، إذا كان خفاء في العلقة فالخفاء موجود في المضغة فلما التفكيك؟ أنهم قالوا بأنه في المضغة تصدق الولادة وفي العلقة لا تصدق الولادة. إذا كان خفاء فالخفاء في كلتا الصورتين، المضغة والعلقة. إذا لم تكن خفاء فلما التفكيك بينهما؟ هذا ما تقدم ذكره وذكرنا في التمهيد ما يتعلق بالمقام. لكن السيد الوالد رحمه الله ذكر في المقام كلاما يؤيد كلام المشهور المدعى عليه الإجماع من أن الولادة في المضغة والعلقة تصدق، فإذا صدقت الولادة لأنهما طور من أطوار الجنين في الرحم تصدق الولادة، فالدم الخارج مع هذه الولادة دم نفاس. قال السيد الوالد رحمه الله: والمستفاد من الأدلة في المقام الإطلاق والاتفاق، هو ذكر الإطلاق والاتفاق، أن النفاس دم تفريغ الرحم. ما ذكرنا في التمهيد وجه تسمية هذا الدم بدم نفاس؟ ذكر ثلاثة أوجه. أولا دم النفاس لأنه يخرج الدم، غالبا الخروج الولد يكون مع الدم. النفس هو بمعنى الدم، نفس سائلة أي دم سائلة، نفس أي مع خروج آدمي حمل. هذا نفس لأن الرحم مدة 9 أشهر أو أقل أو أكثر إن كانت مختنقة الآن تتنفس بخروج الرحم. هذه سبب تسمية النفاس بهذه اللفظة. النفاس سببه إما الدم الخارج مع الولادة، وإما أنه يخرج نفس أي إنسان أو مولود، أو أنه تتنفس الرحم بعد ضيق عليها. حينئذ قال: إن النفاس دم تفريغ الرحم وتنفسها عما كان ينمي ويتربى فيها، سواء كان التفريغ بالطبع أي طبيعيا كالولادات الطبيعية، أو لمانع كالسقط بمراتبه. فحينئذ هذا الدم الذي يخرج مع المضغة مع العلقة إنما هو دم ينطبق عليه هذه العناوين حينئذ، فولادة. وذكر الولد والصبي والولادة في الأدلة من باب الغالب للتقييد حينئذ. الغالب أن تكون الولادات طبيعية، فلذلك يصدق أنها ولدت، ولدت صبيا، ولدت حملا، كذلك من هذه الألفاظ. وأما إذا لم تكن طبيعية لا تسمى، ولكنما ولادة وقد تنفست الرحم أي خرج معها دم، تنفست بأي أنواع اصطلاح موجود في المقام، فيكون الدم دم نفاس. هذا تأييد للكلام وليس هو دليل في البين. وقد عرفت في التمهيد المراد من قولهم مبدأ نشو آدمي أو إنسان، قلنا بأن المراد منه أنه تكون العلقة والمضغة من المراحل التي تكون منشأ لتكوين الإنسان في الرحم. فلو شهدت 4 قوابل بكونها مبدأ نشو إنسان كفى، كما يأتي إن شاء الله في حجية شهادة النساء في المنفوس والعذرة إجماعا. هناك الدعية الإجماع على أن النساء تقبل شهادتهن في النفوس وفي العذرة. وقد دلت بعض النصوص على حجية شهادة القوابل 4 في الجملة في إثبات الولادة، وإن كان نقاش في هذه الروايات سيأتي في بحث الشهادات، لكن في الجملة إن بعض النصوص تدل على شهادة قبول شهادة 4 قوابل في النفاس. والنفاس فلا إشكال في الولادة والنفاس، فلا إشكال في حجية شهادتهن إذا كن 4، هذا لا إشكال فيه. الكلام في أنه إذا لم تكن 4، 2 أو 1، المفيد رحمه الله خالف، وإنما الإشكال في حجية شهادة 2 و1، فعن المفيد وغيره القبول قال قدس سره، لا تقبل شهادة امرأتين مسلمتين، تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين فيما لا تراه الرجال، أي ما يختص بالنساء تقبل شهادة امرأتين مسلمتين مستورتين، أي لم تكن مشهورة بالفسق، كالعذرة وعيوب النساء والنفاس والحيض والرضاع، وإذا لم يوجد على ذلك إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه. فالشيخ المفيد رحمه الله وسع الدائرة، الفقهاء يقتصرون على شهادة أربع لورود هذا في النص، والشيخ المفيد تعدى عن الأربعة إلى شهادة اثنتين مأمونتين أو إلى شهادة امرأة واحدة فيما لا تراه الرجال. حينئذ ولا واستند في ذلك إلى بعض الأخبار القاصرة عن معارضة المشهور على ما يأتي تفصيله في محله إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: هذا إذا كنا نعلم بأن هناك حمل، سواء كان الحمل تام الخلقة ولد والدم الخارج معه دم نفاس، أو كان هناك جهيض سقط، والسقط قلنا لا إشكال فيه، جهيض بمعنى سقوط العلقة والمضغة، هذا ما ذكرناه. لو كان هناك شك في أن الدم الذي خارج الولادة أو في كون الساقط مبدأ نشوة إنسان لم يحكم بالنفاس، أما إذا كان هناك شك في أصل الولادة، فإذا كان شك في أصل الولادة الدم الخارج مع الولادة ليس بنفاس، لأن موضوع النفاس هو الولادة، إذا لم نشك في الموضوع لا يثبت الحكم حينئذ، هذا بالنسبة إلى أصل الشك في الولادة. كذلك أن الساقط هذه أنه مبدأ نشو إنسان أو لا، دم متجمد، مرض خاص، صارت مضغة أو صار علقة، فحينئذ إذا شككنا في كونه مبدأ نشو إنسان ولم نقدر إثبات ذلك بشهادة القوابل وبالعلم الحديث، حينئذ لم يحكم بالنفاس. النفاس إنما حكم شرعي يترتب على موضوع متحقق، فإذا لم يثبت الموضوع لا حكم حينئذ، لعدم ثبوت الموضوع فيهما فلا يثبت الحكم قهرا. وحينئذ هذا الدم ما حاله حينئذ الدم الخارج؟ حينئذ نرجع إلى القواعد والأصول. إن كان هناك قواعد الأصولية الموجودة هنا هي كلها أصول موضوعية، إن أمكن أن يحكم على هذا الدم ده بحيض قاعدة الإمكان، نرجع إلى قاعدة الإمكان ونحكم بحيضية هذا الدم. إن كان هناك أصول موضوعية كاستصحاب ونحو ذلك، نرجع إلى ذلك الأصل الموضوعي. أو كنا هنا قلنا بأنه إنه لا يثبت ما عندنا، هل هناك أصل يثبت الاستحاضة؟ ذكرنا سابقا في بحث الاستحاضة أن الفقهاء أسسوا أيضا أصلا في الاستحاضة، كل دم إذا لم يثبت كونه حيضا فهو استحاضة. نرجع إلى أصالة الاستحاضة في هذا الدم، كل هذه أصول موضوعية. فحينئذ نرجع إلى قاعدة الإمكان إذا أمكن إثبات ذلك بالقاعدة، نرجع إلى الأصول الموضوعية في المقام من استصحاب ونحو ذلك، نرجع إلى ذلك الأصل، أو نرجع إلى أصل الاستحاضة في كل دم مشكوك لم يثبت كونه حيضا حينئذ، وهذه هي الأصول الموضوعية. فحينئذ نرجع أصول موضوعية يعتمد عليها التي تختلف باختلاف الحالات، فمرأة سابقا كانت حيضة الآن تشك تستصعب، مرأة كانت حائضة ثم الآن تشك قاعدة الإمكان تجري، وكذلك إذا كانت استحاضة تستصعب الاستحاضة، لم توجد مثل هذه أصالة الاستحاضة في كل دم لم يثبت كونه حيضا. فحينئذ كما صرح به، وإذا لم يثبت هذا، وقلنا بأنه هنا دم خارج مع هذه المرأة، نشك في كون هذا ولادة، نشك في كون أن هذا هو مبدأ نشو إنسان. ما قدرنا أن نثبت الحيض بقاعدة الإمكان، ولا باستصحاب ولا بإصالة الاستحاضة. هل هناك أصل في النفاس كالأصل في الاستحاضة كالأصل في الحيض بأي بقاعدة الإمكان؟ ذهب جمع من الفقهاء إلى إصالة النفاس في المقام أيضا، فأصل في المقام، ودعي الإجماع عليه أيضا إصالة النفاس حينئذ في كل دم يخرج بعد الولادة، كما صرح به جمع من الفقهاء، والعمدة فيه الإجماع وبناء العرف عليه. العرف عرف النساء هكذا، أن الولادة ولو كانت هذه الولادة ناقصة خرج منها الرحم شيء، عرف النساء أن هذا الدم دم النساء نفاس. الإجماع من الفقهاء قائم أن هذا الدم دم النفاس. ثم قال رحمه الله: لم يحكم بالنفاس ولا يلزم الفحص أيضا. هنا شبهات موضوعية، نشك في أن هذا الدم دم النفاس، نشك في صدق الولادة، نشك في كونه مبدأ نشو إنسان وأمثال ذلك. هل يجب على المرأة أو غيرها التفحص في ذلك؟ لهم قاعدة: عدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية، أطلق الكلام في هذا إلا ما خرج بالدليل. لكن بعض الأدلة واردة في أنها شبهات موضوعية يجب الفحص فيها. لكن ذكرنا مرارا من أن هذه ليس على إطلاقها مقبول. لماذا؟ لأنه إنما الشبهات الموضوعية إنما لا يجب الفحص إذا لم تكن فيها معرضية للوقوع في خلاف الواقع. أما إذا كانت الشبهات الموضوعية فيها معرضية في الوقوع في خلاف الواقع يجب الفحص فيها. فإطلاق كلامهم مقيد بما إذا لم تكن في الشبهات الموضوعية معرضية في الوقوع في خلاف الواقع، وإلا يجب الفحص. الكلام نفس الكلام لا إشكال فيه. ثم قال رحمه الله: وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس إجماعا كما ادعاه جمع، وللروايات المتقدمة رواية موثق عمار، خبر زريق، ورواية محمد بن مسلم السكوني معتبرة السكوني، كلها دلت على أن الدم الخارج قبل الولادة هو دم الطلق. دم المخاض، دم المخاض والطلق لا يكون دم نفاس، ولا إشكال في هذه. ثم قال مسألة أخرى سيأتي بيانها إن شاء الله.